الكافرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المستغنين بالعلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وأما العنف فمقتضى صحيحة فضيل المتقدمة عدم وجوب ستره. تقدم الكلام في تحديد العورة للمرأة وأنها محل خلاف، إذ ذهب المشهور إلى أن العورة كل البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين، وذهب ابن الجنيد إلى أن عورة المرأة كعورة الرجل من جهة التحديد، وذهب الشيخ الطوسي وأبو الصلاح الحلبي وابن زهرة الغنية إلى أن عورة المرأة هي تمام البدن، إلا أن نستثني مقداره ومحل السجود لعدم جواز السجود على ما يتستر به عادة. هذه الأقوال يعني التي يذكرها المصنف، وإن كانت هناك أقوال أخرى في الجملة، بعضهم ذهب إلى أن العورة ما بين السرة والركبة، بعضهم قال إلى ما بين منتصف الساق إلى السرة، وغير ذلك من الأقوال. إلا أن المصنف قال يمكن صياغة الحديث والكلام والبحث بشكل آخر، إذ لا خصوصية للبحث عن العورة، وإنما البحث عما يجب ستره. فيمكن أن نحصل من بعض الروايات حكما بوجوب ستر بدن المرأة في الجملة، يجب ستر بدن المرأة في الجملة، وهذا يتحصل من كثير من الروايات. ثم يتمم ذلك بذكر المواطن التي وقع فيها الخلاف، وهي ثلاثة فقط، بذلك يتم المدعى وأنه في الجملة، وهو الرأس والشعر والعنق. فإذا تم وجوب ستر هذه الأشياء، حينئذ يقع الحديث في المستثنيات والتي لا يجب سترها، وهي الوجه والكفين والقدمين. بين المصنف أن الرأس يجب ستره بنفس الأدلة الدالة على أو المعبر عنها بروايات الملحفة، وأما الشعر فأيضا بنفس الأدلة الدالة على وجوب ستر الرأس. ويقع الكلام في العنق، هل يجب ستره أو لا؟ والمقصود من العنق هو هذا المنطقة الفاصلة بين الصدر والذقن، هذه المنطقة بين النحر، نهاية الصدر والنحر إلى الذقن، هل يجب ستر هذه المنطقة بالنسبة للمرأة في الصلاة، بحيث لو لم تسترها عمدا بطلت صلاتها أو لا؟ قال وأما العنق فمقتضى صحيحة فضيل المتقدمة عدم وجوب ستره. صحيحة فضيل هي التي تحدثت عن كيفية أو طبيعة الستر بالنسبة للزهراء عليه السلام. قال صلت فاطمة عليه السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارد به شعرها وأذنيها. واضح أن الرواية صرحت بأن الزهراء عليه السلام حينما صلت كان الذي سترت به هو الدرع والخمار، وأن الخمار كان على رأسها قد ستر مقدار الأذن والشعر. ومن الواضح حينئذ هذا فيه إشارة إلى حصر أنها الزهراء عليه السلام لم تكن قد سترت العنق، باعتبار أن الخمار نعم بطبيعته إذا ضرب على الجيب كما سيأتي في الآية، أو بطبيعة لبسه أن يكون ساترا لما تحته، أن يكون على الرأس ونازلا إلى الأسفل، فقد يقال بساتريته للعنق. أما تعبير الرواية بكون الخمار سترت به الشعر والعنق والأذن، فهذا فيه تلميح، فيه دلالة بالالتزام على أنها سلام الله عليها لم تكن قد سترت العنق، وبالتالي نحن هذه الرواية لا تنفع في ساترية العنق. لكن يدعي المصنف أنه هذه كيفية، لاحظوا كيفية الخروج من هذا المطلب. يقول المصنف أن الكيفية المذكورة في الرواية للبس الخمار كيفية خاصة، كيفية استثنائية، كيفية اضطرارية عليكم السلام ورحمة الله. إذ الكيفية المتعارفة للبس الخمار هي التي وردت في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيوب المقصود بها ما هو؟ الجيوب هي فتحات القميص، هذه التي يظهر منها شيء من الصدر التي تكون مدخل للرأس، هذا يعبر عن الجيب. فإذا كان اللبس المتعارف للخمار هو بهذه الكيفية، بحيث يكون ساترا أو حين وضعه على الرأس يكون ساترا للرأس مسدلا ونازلا على الصدر، فلا بد أن يكون قد مر على العنق وقد ستر العنق. فيكون المدعى حينئذ أن الروايات الدالة على وجوه على لبس الخمار، روايات الخمار يمكن استفادة الدلالة على لزوم ستر العنق. إذا الروايات التي دلت على وجوب الملحفة أو الدرع أو الخمار أو المقنعة أو ما شاكل مما لا ريب فيه ولا يتوقف أحد، أن الروايات لم تقصد الدلالة على وجوب لبس هذه الأشياء بما لها من الموضوعية والخصوصية ونحو التعبد، وإنما هذه الأشياء، هذه القطع من الملابس، أشارت الروايات للابديتها من باب كونها طريق لتحقق الساترية بها. فإذا لابد من لحاظ كيفية لبس كل واحد من هذه القطع. وبما أن الخمار بطبيعته له حالة متعارفة من اللبس، فإذا لم تدل قرينة على كيفية خاصة يتمسك حينئذ بالمتعارف، وهو أن يكون ساترا للعنق. واضح إن شاء الله. قال وأما العنق فمقتضى صحيحة فضيل المتقدمة عدم وجوب ستره. أجل، يمكن الاستدلال على ذلك، يعني على ستر العنق، بروايات الخمار وأن المرأة لا بد وأن تتخمر. ففي موثقة ابن أبي يعفور قال أبو عبد الله عليه السلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: أزار أو إزار ودرع وخمار. من الواضح أن هذه الثياب لا يقصد بها الخصوصية والتعبد، وإنما يراد ستر ما تستره هذه الأشياء عادة. والخمار كما هو واضح يستر العنق بل الصدر، كما في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني إذا كان الشارع قد أمرهن بإسدال الخمر على الجيوب على الصدر، فهذا يعني بالالتزام، كما في ستر الرأس أنه يستلزم أو لا بد، لا يتحقق ستر الرأس إلا بستر الشعر، هكذا لا يتحقق ستر الجيوب أو ضرب الخمر على الجيوب إلا إذا كان مستلزما أو متوقفا عليه ستر العنق. بل
كيف نستطيع
أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع الموضوعية بنفس هذه القطعة الثلاثة؟ يعني واضح من الموضوعية، يعني ما خصوصية بحيث هذه الملابس تلبس دون غيرها، ما لا يعني لا يحتمل الفقيه أن من شرائط صحة الصلاة لبس شيء معين. من خلال اطلاع الفقيه على كثير من الروايات اللي في هذا المجال، واستفاد أن أصل المطلوب، أصل الشرط هو الساترية وليست الخصوصية في ثوب بعينه دون غيره، مضافا إلى أنه وجود روايات أخرى. إذا ننظر مجموعة الروايات اللي في الباب، بعضها اكتفت بالملحف، بعضها اكتفت بالخمار والدرع، بعضها قالت بأنه لا مانع من عدم المقنع، بعضها أصلا كما تقدم بمكشوفة الرأس. يفهم من ذلك أن هذه الأشياء ليس لها الموضوعية، وإنما هي طريقية لتحقق شرط الساترية.
سؤال آخر بالنسبة للاختمار، قلتم أنه أشياء متعارفة،
أي
هل الشيء المتعارف المشار إليه هو المتعارف في زمان الأئمة عليه السلام، أو المتعارف حتى في زمانهم قد يتعدد حسب الأماكن والأزمنة؟
لا، المتعارف في الظرف الذي نزل التشريع.
كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف ما هو المتعارف في ذلك العصر؟
بعد هذا يعني يشار له بالتتبع او بروايات اخرى بينت انه مثلا لبس المتعارف هو كذا. هذا بعد بحث تاريخي ينظر اليه بشكل او بطريقه اخر لا بطريق الروايات الشخصيه.
يعني بس الاستدلال على انه يسر الرقبه يتوقف على ماذا لو كان في اليمن؟
لا 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 اقول واضح. لا الشيخ الان المصنف التفت لهذا بحث جاب الايه جعلها على كيفيه مخصوصه لبس الخمر وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يقول هذا بالتالي مطلوب يعتبر. اكو كيفيات متعدده فرضا هناك كيفيات متعدده. الشارع طلب اراد كيفيه مخصوصه وهي ان هذا الجيب الخمار ينزل على الجيب. هذه الكيفيه مطلوبه صارت. حتى لو كانت هناك كيفيات اخرى صارت الكيفيه المتعارفه شرعا المطلوبه من المراه هو انزال الخمار على جيبها بحيث تسر هذا منطقة الفتحة التي تدخل الرأس من خلالها في الثوب في القميص.
ستر الجيب يلزم ستر الرقبة شنو؟
ما هو الجيب؟
الصدر.
واضح بعد؟ هذه منطقة
قد واحد
يلبسها
بأي طريقة لو فرضنا أي تخطيط الواجب مشمول يجي أنه يستر الرقبة. بس لو فرضنا أنه هو يريد يجيبها هيك تقدر هي هيك يعني الصدر
الصدر. لكن واضح هذا بشيء من التعمل بشيء من يعني من منع الخمار ان يكون بطبعه نازلا او كذا. هذا اعمال شيء زائد هذا يحتاج لمؤونة. يعني مجرد ضرب الشيء بمعنى ازداله اطلاقه. اذا قيل مثلا اضرب ثوبك على يديك او على فخذيك بمعنى ازداله على الفخذ. اما تقول مثلا بحيث ما قال مثلا على منطقه الوجه. هم ممكن يقول انا اضرب على الفخذ من دون ما يمر بالوجه. وهذا واضح كيفيه يعني فيه نوع من التعمل غير الحاله الطبيعيه اللي هي مجرد ضرب الثوب. ضرب الخمار على الجيب مع كون الخمار هو يستر الراس عاده الخمار ما يوضع على الراس. مجرد طلب الشارع ان يكون الخمار الذي مكانه الراس مضروبا على الجيب هذا بطبيعته ان يكون نازلا على العنق. نعم لكم ان تناقشوا بشيء اخر وهو تمام العنق لا يستر بالخمار. في الجمله لابد ان يكون مستورا لكن بتمامه فيه كلام. نعم هذا صحيح.
شنو تفسير بعض العنق اذا قاعد نستر من الرأس أصلاً حتى الوجه
يكون شيء مشمول؟ لا مو إزالة بمعنى يعني أشبه بالمقنعة أو البوشية وينزل على الوجه. خمار طبيعته من ينزل خمار يعني ذا بالعراقي تسمية بالعراقي بعد يسمون شلون الشيلة سماعة بعد تسميات أخرى شنو يصير أشبه بحالة المشمر للرجال لكن يكون أوسع بحيث يوضع على الرأس. شو اسمه؟ لا مو حجاب. حجاب صارت تسمية ربما مثلا لا مو المقنع سفوطة شال شيلة هذا الذي يوضع على الرأس. هذا إذا يوضع على الرأس ممكن أن يرجع إلى الخلف ممكن أن يلف على الرأس وممكن أن يزدل ينزل بشكل طبيعي لو على الظهر لو الى الامام. الشارع طلب عن شنو يضرب على الصدر. يضرب على الصدر وبطبيعته ما ينزل يغطي الوجه كما سياتي الاستدلال بانه قصور بالمقتضي بالروايات في كون الوجه لا بد من تغطيته. هذا الذي يستر الراس هذا اللي اشبه عند الرجال مثلا بالجفيه او اليشمار او الغتره اشبه بهذا. هذا يمكن ان تكون له عده كيفيه. الكيفيه اللي طلبها الشارع ان ينزل على للامام على الجيوب على الصدر. هذا بطبيعته من ينزل على الصدر وين ينزل؟ على هذه المنطقه اللي بحيث شنو؟ يغطي العنق. نعم اقول هذا اللي هو راح يصير من المنطقه اللي اسفل الوجه تماما مباشره اسفل الوجه هذا قد لا يستر بنفسه ازدال الخمار بضرب الخمار كما ناقش بعض الفقهاء وله رأي في مثل ذلك. أما ستر العنق في الجملة بسبب ضرب الخمار على الصدر لا بد منه. حدود العنق نعم فيها كلام المصنف ما تعرض له البحث في شيء من يعني الدقة ومخالفة المشهور. قال والخمار كما هو واضح يستر العنق بل الصدر كما قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وصحيحة فضيل لا تعارض ذلك. صحيحة فضيل اللي هي منه شيخ محمد رواية الزهراء عليه السلام شو اللي بينت أصلا احنا استدلنا بها وبينا على أنه لا يستر من بدن المرأة إلا الشعر والرأس فبالتالي هل يمكن أن يدعى أن العنق يجب ستره والزهراء لا تستر تخالف الوجوب في مطلب الفعل إذا المعصوم فعل شيئا يمكن ادعاء الأعمي أنه عام من الوجوب والاستحباب إذ من شأنه أن يعمل أو أن يلتزم بالمستحبات وترك المعصوم لشيء أيضا أعم من كونه مكروها أو محرما فلا يستدل به لا على الحرمة ولا على الكراهة ولكن الترك يدل على الجواز بلا أشكال يدل على عدم الوجوب ترك شيء يدل على عدم وجوبه وروى صحيحة الفضيل بينت أن الزهراء عليه السلام لم تستر العنق عدم سترها للعنق يدل على عدم وجوبه ولا يمكن تصور وبأي نحو من الأنحاء أن المعصوم يترك الواجب واضح فبالتالي تكون هذه الرواية رواية الفضيل تعارض ما استفدتموه من وجوب ستر العنق بروايات الخمار فيقع التعارض بين الروايتين واضح واضح هذا المصنف يقول لا معارضة لأن صحيحة الفضيل محمولة على الضرورة أو حالة التعذر بمعنى شنو حالة التعذر؟ بمعنى أن الزهراء عليه السلام لم يكن لها من الثياب ما تستر به تمام الواجب فيسقط بالتالي إذا تعذر يسقط عنها ذلك الوجوب واضح؟ قال وصحيحة الفضيل لا تعارض ذلك لإمكان حملها على حالة التعذر وأما استثناء الوجه أكو شيء بهذا الرواية بعد؟
لماذا نحمله؟
معارض؟
هذا جمع عرفي هذا احتمال البعيد احتمال عرفي لأن جمع عرفي
بالتالي شنو نسوي اذا كانت الزهراء عليه السلام لم تستر العنق مع ان الروايات دلت على ستر العنق
دلت بصراحه على ستر العنق
شو شوفت؟ بالظهر مو صراحه
قالت خمار بس كنا نبحث من خمار صدق شيء
وبحثت فرضا هاي اعتبروه بعد اصل الموضوع تجاوزنا بحثنا في طبيعه الخمار وفي مجمل الروايات وتبين ان الخمار يستر العنق او لعله اكثر من ذلك اترك هذا اخذ قول الشيخ وابو الصلاح الذي قال بوجوب الستر تمام البدن الا مقدار السجود شو اللي يصرف هاي الروايه اعتبرها معارضه او غير معارضه؟
فاذا كانت معارضه لماذا لا
يفرق ان هذا مستحب؟ زين انا منتظر هذا السؤال واضح شو السؤال؟ مقتضى الصناعة أنه إذا عندنا رواية دلت على شيء ورواية أخرى دلت على عدمه من الواضح أن الدالة على فعل شيء تحمل على استحباب لو كانت عندنا رواية تقول بأن مثلا الزهراء عليه السلام أو أن يعني نفرض على العكس الزهراء عليه السلام سترت في حين الرواية دلت على عدم وجوب الستر شنو الحمل؟ ما فعلت الزهراء مستحب. مو شيء؟ واضح هذا؟ طيب اذا كان قضيه بالعكس، الزهراء عليه السلام لن تستر، وبقيه الروايات او دل الدليل على وجوب ستر العنق، فحينئذ يمكن حمل دلاله تلك الروايات على الاستحباب. طيب يمكن، واضح سؤال؟ يمكن للمعصوم ان تكون مستحب؟ ها؟ شو ايش ببساطه يعني؟
يريد
يبين للمكلفين
مثلا يجوز ترك هذا الشيء.
ويمكن بغيرها. يمكن بغيرها. ما هو في صلاته ياتي بفرد ناقص حتى يعلم الاخرين، فبروايه بسيطه يقول هذا مستحب. يقول هذا مو واجب.
يمكن تصور ان هناك حكمه في فعلها، ليس فقط ان تقول
ذلك. اكو حكمه لو انه مستحب وتركته.
لا اقصد ان هناك وهي بمراه احد
الناس
فتصلي بهذه
الكيفيه
لكي تري ذلك
الشخص. لا 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 اله الا الله. الكلام وانا امام الناظر ولا وقعت بحرمه تكليفيه؟
ما عندي سؤال يعني.
اي الا اذا كان ناظر مساء وكذا. اي ايش قصدكم؟ بالتالي يمكن ان تبين للنساء استحباب ستر العنق من دون ارتكاب ترك المستحب؟
قد يمكن ولكن لا تؤثر
مستحب. كثير من الامور اللي الائمه عليهم السلام بينوا انه هذا مكروه وهذا مستحب وهم يلتزمون به من دون مخالفة حتى يبينون انه هذا اوقع بالناس، ما ادري مو واضح. هنا يقول ياتي مطلب لمن؟ للسيد الشهيد. يقول بان الفقيه كي يستدل بروايه معينه لابد ان يؤمن جهات ثلاث اللي هي المعروفه الجهات، ها صدور
الصدور
وبعد جهة الصدور
والدلالة
والمضمون أو الدلالة. مضمون أو دلالة. إذا أمنت هذه الثلاثة أمكن الاستدلال بالرواية. إذا لم تؤمن واحدة من هذه الثلاثة، إذا كان أكو خلل أو توقف في السند يعني في الصدور أو في الجهة أو في المضمون، لا تصلح للاستدلال. وهذه الرواية منقوضة من جهة عدم تمامية جهة الصدور، مو الصدور، نفس الجهة. الجهة اللي هو مثل من يعني أن الرواية جهة الصدور بمعنى أنها سيقت وذكرت لبيان الحكم الواقعي أو الحكم التقية أو الحكم الاضطراري أو ما شاكل ذلك. إذا علمنا بأنها في مقام بيان الحكم الواقعي تصلح للاستدلال. أما إذا توقفنا بنحو من التوقف فلا يمكن الاستدلال بها. ويقول الفقهاء أكثر أغلب الفقهاء أن مثل هذه الرواية نعلم علما إجماليا أنها ليست في مقام بيان الحكم الواقعي. هذا العلم الإجمالي من حاصل إلى مقامه وإلى توجيهاته. بالتالي هذه الرواية صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر، يقول ألفاظ الرواية هي قاعد تبين أنه هذا مو حكم واقعي، هذا أكو حالة إما أن تحملها مختصة بالزهراء، وإما أن تحملها حالة اضطرار، وإما أن تحملها حالة عاوز أو ما شئت فقل من هذه الأمور، بحيث ألفاظ الرواية ليست في مقام بيان الحكم الواقعي. لم تترك الرواية الألفاظ على طبيعتها وإنما قيدتها. هذا التقييد فيه مدالي، فيه شيء ما هو لا نعلم. في درع وخمارها على رأسها، وين يصير الخمار؟ ليش تقول على رأسها؟ خمار وين يصير؟ على الرأس. وليش يقول خمارها على رأسها؟ ليس عليها اكثر. ليش عليها اكثر؟ هو كله كان اكو سؤال عن وجود شيء اكثر من ذلك؟ اكو كانما اكو طلب لاكثر من الدرع والخمار. والروايه قالت صلت بغير هذه، تبين شنو حكمه؟ تقول محموله على ان بين استحباب احد الاحتمالات. لكن عن عين اليقين هذا هو الظاهر. لا يظهر من الرواية أنها من حيث الدلالة، من حيث عفوا الجهة، أنها لبيان الحكم الواقعي. هذا العلم الإجمالي بغض النظر عن مناشئه يجعل الرواية ساقطة عن المعارضة. واضح إن شاء الله؟ هذا يعني المطلب مجرد إشارة، فيه تفصيل في محله. وأما استثناء الوجه، الآن بعد ما تم الكلام في كون المستور الذي الأمور أو ما يجب ستره من بدن المرأة في الجملة تمام، أو البدن مع الشعر والرأس والعنق، إذ هذه الأمور هي التي وقع فيها الخلاف، فحينئذ يمكن الادعاء يجب ستر تمام البدن إلا الوجه والكفين والقدمين. ليش هذه الثلاثة؟ يقول لأنه لاحظوا ياك، عندنا مسلكين في الساترية، إما أن نقول بأن العورة هي تمام البدن ثم نبحث عن استثناءات في الظهور في عدم الساترية، وأما أن نقول لا خصوصا العورة، وإنما نبحث عما يجب ستره كشعر. المصنف وين صار مسلكه؟ على الثاني مو على الأول. لم يستدل على أن بدن المرأة بتمامه عورة ثم نبحث عن استثناءات، وإنما سلك ماذا؟ ها، روايات الملحفة، روايات الخمار، روايات الدرع، روايات كذا التي دلت على وجوب ستر بعض البدن. واضح؟ والملحفة، لاحظوا ياي، ملحفة وخمار درع مقنع غيرها من هذه الملابس، من هذه المتعارف لبسها، بطبيعتها عرفا تستر تمام البدن إلا هذه الثلاثة. واضح؟ إلا هذه الثلاثة، هذه الثلاثة بطبيعة الأشياء المذكورة لا تسترها، فنحتاج إلى فتح باب خاص في بيان كل واحد من هذه الثلاثة، هل يمكن إثبات وجوب سترها؟ فإذا قلنا به نصل إلى قول الشيخ وابن صلاح ومن ذهب إلى ستر تمام البدن، وإذا تم الاستثناء يصار إلى قول المشهور. واضح؟ الأمر الأول هو الوجه. قال وأما استثناء الوجه فيكفي فيه القصور في المقتضي، يعني أن نفس الأدلة الدالة على وجوب الستر ليست فيها دلالة وشمول بستر الوجه، خمار بطبيعته لا يستر الوجه، ملحفة أيضا تلتف بها لكن الملحفة عادة لف البدن بالملحفة لا يشتمل على إدخال الوجه في الملفوف والمغطى، غيرها من الروايات ما بيها دلالة، فإذا هناك قصور في المقتضي، يعني عدم دليل. لكن تقدم أكثر مرة عدم الدليل ليس دليلا على العدم، وإنما لابد من ضم أصالة البراءة، فإذا قلنا بقصور المقتضي بضميمة أصالة البراءة يتضح أن الوجه لا يجب ستره. واضح؟ إن قلت لا ليكون الأمر بالعكس، المقتضي كان، إذا افترضنا ولو سلمنا جدلا بناء على القول الآخر ما شاكل ذلك، أفرض نتبنى القول الآخر الدال على وجوب ستر تمام البدن، تمام البدن، فقلنا بوجود المقتضي، إذا قلنا بوجود المقتضي حينئذ للاستدلال على عدم وجوب ستر الوجه نبحث عن ماذا؟ عن مخصصات يوصلنا إلى الاستثناء، لا بد من البحث عن المخصصات للمقتضي. ما هي تلك المخصصات؟ قال نفس الأدلة الدالة على نفس الأدلة الخمار والملحفة وما شابه، تكون هي دالة على عدم وجوب، أو تكون هي مقيدة لكون البدن بتمامه عورة، أو لكون البدن بتمامه يجب ستره، لأن هذه الروايات حينما بينت أطلقت كيفية اللبس، كيفية لبس الخمار أطلقته بحسب المتعارف، وبحسب المتعارف لا يستر، لا يستر الوجه. قال وأما استثناء الوجه فيكفي فيه القصور في المقتضي وعلى تقدير تماميته. هي شيخ محمد ويانا شنو هي منه المقتضي. وعلى فرض تمامية المقتضي تكفي روايات الخمار لإثبات ذلك، يعني إثبات عدم وجوب ستر الوجه بما بأي تقريب، تقريب أنها تكون مخصصة لتلك أو للمقتضي، مخصصة للمقتضي على ستر الوجه. وأما الكفان والقدمان فيكفي لإثبات استثنائهما القصور في المقتضي أيضا، سواء على هذا القول أو على القول الآخر نفس الكلام يأتي في الكفين والقدمين. هل يجب ستر الكفين؟ يقول دليل على ستر الكفين، لذلك نقول على مبنى المصنف من أن دلت الأدلة على وجوب ستر البدن في الجملة، روايات الخمار والملحفة ومشاكل، هذه دلت على أنه يجب ستر المقدار المتعارف من البدن، وبحسب المتعارف أن الكفين لا يستر والقدمين أيضا لا يجب سترهما. وإذا قلنا بالعكس أن هناك مقتضي على ستر تمام البدن، فتكون روايات الخمار والدرع والمقنعة ومشاكل هذا شنو؟ مقيدة. نعم لك أن تدعي أن رواية صحيحة علي بن جعفر نقرأها صفحة 201، المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. يقول هذا بالمفهوم، لك أن تدعي أن هذه الرواية بالمفهوم دلت وليس تقدر، إذا تقدر
فيه بأس،
فإذا خرجت فإن خرجت رجلها وتقدر على غير ذلك ففيه بأس. وبالتالي ماذا تدل؟ على وجوب ستر القدم. نريد نسألك في شنو تشوفون ظاهر الرواية صحيحة علي بن جعفر في شنو دالة؟ في وجوب ستر القدم أو لا؟ الآن المدعي ماذا يدعي؟ ماذا يدعي؟ أن الرواية بالمفهوم تدل على وجوب ستر القدم. سنصنف إلى جواب، لكن قبل الدخول في جواب المصنف أريد أشوف شنو تفهم من الرواية. أفضل عن الرواية اسمعت بقاطع نظر عن هذا المطلب، تجرد عن كل خصوصيات البحث، شنو تفهم من الرواية؟ فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. يعني تفهم انه كنت تغطي القدم اذا ما تقدر فما اكو بس، اما اذا تقدر اكو بس. هو اقول ايش تفهم ما ادري، اصح لي قل لي هيك شيء كذا كذا طيب لطيف. اقول انت اذا رحت سالت الامام وقلت له اهلي ما عاد الا ملحفه وقال لك هيك شيء تروح تصرح للإمام ولا أهله؟ أنت راح سألت الإمام وطاك هاي الرواية، تجي الأهلك تردد لها تصرح شريح شفت هن صحيح، اللي جاي يقول صحيح فيجي مرحلة ثانية سوى المرأة فهم شنو التهم الرجل، وهي شنو الرجل؟ ماذا اقول هاي هاي اهلك يمك تقول لك ماذا استرها لو ما استرها تصلي؟ انا
في ذاك الوقت راح اعرف شنو معناها.
ففي هذا الوقت ما تعرف؟ عفوا سيدنا.
الرجل يختلف عن الرجل لابد من سماعه
اللي هي شنو الرجل؟ الرجل شنو؟ هذا اللي هنا قدم ومن هنا رجل؟
لا عفوا هذا القدم
ها رجلي هاي يقول قدم وهاي منال رجل فهنا هذا الكلام عن هذا المقدار اللي هو الساق والفخذ، هذا يجب سفر. فش تفهمه شيخ علي؟
تصدر كل البدن بس بنحو هو انه بنحو انه توسوس في ذلك، فان لم تقدر يعني باثناء
صلاه خرجت رجلها وبحيث هي ما تقدر مو مشان مو مشكله، يعني هي تصدر جميع البدن،
ان الرجل يشمل
القدم فكنت تصدر القدم، لكنه اذا حركه باثناء الركوع صعدت هيك شويه ما الحبه ماكو مشكله، بحيث انه الان فهمتوا يعني يجب سترها بحيث اذا تلتفت وتقدر تغطيها كون تغطيها.
انه الرجل يشمل القدم.
دعم. مع الضروره ما واجب ستر. مع عدم الضروره كنت تستر تماما الرجل بالقدم وياك. فالقدم من الرجل. القدم من الرجل.
كلها قد
تأتي مخصصات خاصة صدقة شيخ، ما نعلاقة مخصصات أخرى، أدلة أخرى، الإمام يجوز قاعد بالغرفة الثانية، أقدر أروح إلى أول مرة أشوف أنا شنو أفهم، نقدر الساعة ما أصلونها بديك تليفون على الإمام نجاوب، بس إحنا شنو نفهم من الرواية؟ واضح؟ بس تقول ما أفهم، لو ذاك الزمان أفهم، أما فهم الزمان ما أفهم.
ما أفهم الفرق بين القدم والرجل، قد يكون ماكو فرق، قد يطلق
زين على كلامكم هسه، واحد هسه قال لك ابنك بالمدرسه ضربوه على رجله، وين يعني؟ لوين؟ الاخر الاصابع كلها رجل بعد. بعد ليش؟
يعني
على هذا الزمن فتمنون اكو نقل بلفظ الرجل؟
يعني باطن قد يكون باطن القدم خارج على هذا الجزء، باطن القدم يعني الأجواء
خارج عن الرجل، مو رجل يعني باطن القدم
يعني ما يعتبر من الرجل من في وجود
صالح اليوم،
يعني حتى آية الوضوء يعني دليل
على آية الوضوء
بل واشطحوا برؤوسكم وأرجلكم
على رجل السيد، فتفهمون انه مع عدم الضروره يكون ستر الرجل بتماما. شيخنا يقولون لا ما فرق بين القدم والرجل؟ فشوف ايش تفهمون هسه؟
مثلا مع عدم الضروره اذا ما فيجب ستره
تمام الرجل. شيخنا يقولون سيدنا ما حسيت النتيجة اللي اتهمتوه شنو؟ مع عدم الضرورة ستر القدم لو لا؟ مو واجب ستر القدم؟ ليه؟ المفهوم اكو يعني فإذا فإن خرجت رجلها وتقدر مو وليس وتقدر على غير ذلك ففي بأس أو لا؟ أول قبل هذا خلينا القدم والرجل واضح الفرق بيناتهم، ماكو نقيض ولا اختلاف ولا كذا، القدم هي خصوص هذا اللي من الأصابع إلى ما يمسح عليه الى المفصل، هذا قدم من المفصل الى الركبه ساق، من الركبه الى الورك كرج، مثل ما هذا مثلا العضد الزنيد الكف كله اي جاد ومو ذا الاثنين زين، حينما قال خرجت رجلها يعني شنو يا مقدار خرج رجلها؟
مو
عارف ها؟ شوي بس ستر هي عندها ملحة
يعني
فمن اللي عادة من تلف نفسها شنو اللي يخرج؟
قدم
لحظة وايش يقول؟
مو بس القرينة.
لا مو قرينة، وهي أنه هي عدها فقط ملحفة، وكأنما الملحفة طبيعتها أنه تستر من الرأس وهي نازل، فيخرج شيئا من الفخذ. هو قال تلف شنو تلفه؟ خلاص فمن تلف نفسها بعد ما يطلع من اي نعم اكو شيء اللي هو اخر البدن قد يصير ظاهر.
من تلف كيف
يعني تلف؟
يظل
ما سكت
يظل حتى من
فقد
الوجه.
فما وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. هنا وقع كلام الفقهاء، كل اللي ذكرته أو أغلب اللي ذكرته بعض مستظهره، إلا أن الرأي الذي ذهب إليه السيد الحكيم السيد الخوئي في قبل المصنف يقول بأنه هذا غاية ما نفهم منه وجوب ستر الرجل. وجوب صحيح، هذا مسلم، وجوب ستر الرجل بالمفهوم. لاحظوا يا اخي جاوبوا بشكل فني وبعدين نعبر بتعبيرات. المفهوم قال فان خرجت رجلها وتقدر على غير ذلك ففي خروج الرجل بأس، فاذا نتيجه يجب ستر الرجل. بس يقول هنا انا اسال سؤال، ستر تمام الرجل او بعض الرجل؟ المفروض احنا وهذا المفهوم ستر الرجل فقط، اما مقدار الستر ما بينت الروايه، لم تكن الروايه في مقام بيان مقدار الرجل الواجب سترها. واضح؟ اللي المصنف يعبر بان المفهوم ليس بنحو الكليه وانما بنحو الجزئية، يعني بعض الرجل يجب سترها، هذا دلالة المفهوم صحيح. يعني نسلم أن الرواية لها مفهوم، ونسلم أن المفهوم الحكم في المفهوم هو وجوب الستر، ونسلم أن المستور هو الرجل، ولكن للأسف لم تبين الرواية مقدار المستور من الرجل، هل هو تمام أو بعض الرجل؟ بالإطلاق قالوا لا يتم الإطلاق، لأنه لا بد أن يكون في مقام البيان، وأنا جاي يقول أن الرواية ليست في مقام بيان حدود الواجب سفر، وإنما في مقام بيان ما يجب سفر.
من الأصل
أنه في مقام البيان؟
من الأصل في مقام البيان، كان شيء من الرواية قاعد تبين الحجاب، أنها قاعد تشتغل على الموضوع.
الأصل جيد، فأجاوب أما كونه أن المتكلم الأصل في مقام البيان فهذا يكفي أن يكون في مقام البيان من جهة مو أنه تمام الجهة، وكونه في مقام بيان ما يجب ستره كافي، أخرجه عن اللغوي والعبث. المتكلم في مقام تشريح شنو شرح؟ شرح الواجب ستره وهو الرجل، أما مقدار الرجل الواجب سترها هذا بعد يبين في مقامه، مو في خطاب واحد أنا أكون أبين لك أصل التشريع وتفاصيل التشريع والأحكام الخلل ومشاكل ذلك كله بخطاب واحد.
لا بس إذا كان الخطاب يقول أنت ما تبصر وتصلي إذا خرجت رجلها في مقدار.
إيه في بالدرس القادم، يعني اليوم إحنا راح نبين أصل واجب الستر، أصل وجوب الستر. الإمام إيش يقول اليوم؟ ندرسكم أصل الساترية، أصل الشرع. باشر إن شاء الله راح يبين لكم شيء آخر، وهو حدود ساترية الوجه، الكفين، الكذا، من ضمنها الرجل. أما أول يوم أنا ممكن أذكرهم كلهم، أقول هكذا قيل، سقدت عندكم استفسار آخر، جماعة استفسار آخر بعد كلهم. لذلك قال وصحيحة فضيل لا تعارض ذلك، يعني لا تعارض شنو؟ عفوا
أجل
قد يقال بالنسبة إلى القدمين بأن المفهوم من ذيل صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وجوب سترها حالة التمكن، لأن هي حالة عدم التمكن قال لا بأس، أما مع التمكن ففي بأس يعني يجب الستر. ويرده أن مفهوم ذلك هو الإجابة الجزئي، يعني وجوب الستر لكن في الجملة. أما وجوب الستر بالجملة للرجل هذا ليس واضحا، أن مفهوم ذلك هو الإيجاب الجزئي دون الإيجاب الكلي. وأما المقدارات بعد يقع الكلام في حدوده. الآن إلى هنا شو صار؟ لا يجب ستر الوجه، لا يجب ستر الكفين، لا يجب ستر القدمين، لكن ما هو حدود هذه الأشياء التي لا يجب سترها؟ هذه بالتالي صارت منطقة أو مساحة تظهرها المرأة وبجنبها مساحة أخرى يجب سترها، فما هو الحد الفاصل بين ما يجب وما لا يجب؟ هذا يأتي بينه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم السبت القادم إن شاء الله.